السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، انطلاقا من قول ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن قول ربنا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عقد شيخنا أبو عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى تلك المجالس، أسأل الله أن يزيدها بركة وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.
ولك بمثل، بارك الله فيك.
وصلنا إلى عنوان جديد في الناسخ والمنسوخ في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع كتاب الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية لشيخنا حفظه الله. قال: سكن البادية. أورد شيخنا بعض الأحاديث التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السكن في البادية، وأحاديث أخرى تفيد أنه كان يحب الخروج إليها. من هذه الأحاديث التي نهى فيها حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفلا، ومن أتى السلطان افتتنا. وعن الحديث الثاني أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البداوة أو البداوة؟ فقالت: نعم، كان يبدو إلى تلك التلاع. فأي الحديثين نسخ الآخر، أم أن هناك جمع بينهما، أم أن الأحاديث ضعيفة ولم يقع النسخ؟ نسمع لشيخنا حفظه الله ثم نعرج على فقه في هذا المبحث، فليتفضل مشكورا.
بارك الله فيك وزادك الله فهما يا شيخ عمرو، حفظك الله. أقول وبالله تعالى التوفيق، بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الأحاديث المذكورة كلها ضعيفة، وإن كان أمثلها مع ضعفه أولها: من سكن البادية جفا، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، ومن اتبع صيد غفل. هذا أيضا ضعيف ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك خروجه إلى التلاع، قيل التلاع بقريبة المعنى من القلاع، فإن الكلمات إذا تقاربت حروفها تقاربت معانيها. وقيل التلاع الأماكن التي تنحدر من أعلى لأسفل، أو هي منخفضات من أسفل لأعلى. الحديث فيها أيضا ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ننشغل كثيرا بالأحاديث الضعيفة والجمع بينها، لأنها ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى النظر في مسألة البدو، الخروج إلى البادية. أولا، بعد أن حسمنا القضية في قضية الناسخ والمنسوخ، لا نسخ ولا منسوخ هنا، لأن الأخبار كلها ضعيفة ولا تعرف تاريخها ولا تثبت أسانيدها. لكن بعد ذلك ننظر: هل البدو أفضل أم سكن المدن والقرى؟ وليعلم أن كلمة القرى تطلق على المدن وعلى القرى باصطلاحاتنا، لأن القرى هي مجموعة البيوت المستقرة. فلذلك لا يتعارض مثلا إذا قرأت قول الله تعالى: حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، حتى إذا أتي أهل قرية. والآية الأخيرة: أما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة. فكيف قيل مدينة هنا وكيف قيل قرية في أول الآيات؟ ونحو في سورة ياسين في قول الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فالقرية مجموعة البيوت المستقرة، تطلق على المدينة وتطلق على القرية في اصطلاحنا. والله قال عن مكة لتنذر أم القرى ومن حولها فسمها الله قرية وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها يعني عاصمتها والعواصم مدن في الغالب رسولا يتلو عليهم آياتنا.
إخوة يوسف سموا مصر قرية كان في برقين مثل القرية التي كنا فيها
لا يلزم الناس القرية التي كنا فيها بالصريحة إنما أسباب. لكن عموما هل سكن القرى والمدن أفضل أم سكن البوادي؟ في الباب تفصيل، التفصيل حاصله في أزمنة الفتن، في زمن الفتن والقتل والقتال في القرى والمدن وأنت لا تعرف من المصيب من المخطئ ولا قول لك وهمجية، حينئذ نقول التبدي أفضل. لحديث يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، تفر بدينك من هذه الفتن كلها، أنت عارف من اللي على خطأ ومن اللي الذي على صواب، لا تستطيع أن تميز أنت، وإن كان غيرك يميز فالذي ميز حكم خاص ينصر الحق إن استطاع. قوله تعالى فإن بغت فإن هدهم على الأخرى فقتلوا التي تبغي، لكن التبست عليك الأمور فيتنزل عليك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. وأيضا يتنزل عليك حديث يوشك أن يكون خير الناس رجلان، رجل لا يسمع صيحة ولا هيعة للجهاد يعني للجهاد إلا وذهب إليها معه سيفه وفرسه، يسمع صيحة تعالوا جاهدوا في سبيل الله يجري على الجهاد، وآخر معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره، والثالث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي يعني في عقات الفتن. فالحاصل إذا كانت المسألة مشتبكة عندك ولا تدري فيما قتلت ولا فيما قتلت ولا من على حق ولا على الصواب، ابعد عن كل هذه الأجواء واذهب إلى مكان بعيد عن هذه الفتن كلها يسلم لك دينك. أما إذا كان وجودك في وسط الناس طبعا فيه نفع، أنك تعلم الجاهل، تطعم الجائع، تتبع الجنائز، تعود المرضى، تصلح بين الناس، فوجودك أفضل من تخلفك في البداية سيضيع عليك الجمع والجماعات والجنائز وعيادة المرضى إلى غير ذلك. وجودك في وسط الناس ينسحب عليك حينئذ حديث المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. ثم إن سيرة المرسلين كان في وسط الناس، فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي
في
الأسواق. قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، خلط الناس وينصح الناس يرشد يا صاحب الصبرة، لما وضع النبي يده في صبرة التمر هل لما صنعت هذا؟ قال أصاباه بلل يا رسول الله، قال هل أجعلته فوق الطعام حتى يرى الناس من غشنا فليس منا، فيصلح ويعلم ويناقش ويذاكر ويعود المرضى. كل هذه الخيرات ستفوت إذا أنت تركت الناس على حالهم وذهبت واعتزلت الناس. لذلك نقول لإخواننا الدعاة إلى الله وبعض المشايخ الذين آثروا في عدد من الدول السكن في أماكن راقية في كومباوندات محاطة بهم وبالسكن، ولا يعرف الناس يصلون إليهم ولا يصلون إلى الناس، وكل واحد كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، مستغني في فيلته وقصره، ولا يختلط بالناس ولا يعرف أحوال الناس، ضيعتم أنفسكم، أنتم أول من ضيع نفسه. سأنت ستأكل وتشرب وتستريح ومعك مال تنفق على نفسك، ولكن أين الشهود الجنائز؟ أين اتباع المرضى؟ أين عيادة المرضى؟ عفوا، أين الإصلاح بين الناس؟ أين تعليم الجاهل؟ أين إرشاد الضال؟ كل هذا أنت انسلخت منه وجلست تعيش بعيدا في التكييفات في وسط كومباوند محيط بك، لا يصل إليك أحد إلا باستئذان الحرس، وإن وصلوا إليك فهذا في الحقيقة أي شيخ سلك هذا المسلك يحكم على نفسه ببداية الضياع، إلا إذا كان يواصل بث رسالته من خلال بعض الوسائل الإعلامية المتاحة. لكن الأفضل أيضا شهود الجمعة مع الناس، شهود الجماعات مع الناس، إرشاد الضال، هذا مطلب. ونذكر إخواننا بالله أن يفعلوا، يختلطوا بخلق الله ويعلموهم وينزلوا منازلهم ويعرفوا مشاكل الناس. الناس أنت لا تعرف مشاكلهم إلا إذا كنت في وسطهم. ما تفعل كما ينقل عن امرأة أحد أو بنت أحد الملوك وهي تطير في السماء وجدت مظاهرات، قل يا أبي لما يفعلون مظاهرات هذا التجمع، ما لماذا يعني؟ قال يا بني يعملون مظاهرات من أجل الخبز، قد يأكل بسكويت يا أبي، مش عارف الدنيا ماشية إزاي، ولا يعني مش عارف الأمور كيف تسير. لكن أنت في وسط الناس، عارف الناس ماشية إزاي وعايشة إزاي. والفول المدمس اليوم كان باثنين جنيه الصباح، أصبح الظهر بخمسة جنيه، الناس هتجيب من إيه؟ أنت عايش ولي آخر، لن تكون ربانيا تلمس مشاعر الناس وما فيه الناس وتوجه العلاج بالطريقة التي تناسب. اصبر سيجعل الله بعد سن يسرى، أنت يا غني تصدق على الفقير، أنت يا مبتلى اصبر على ما أصابك، حينئذ بإذن الله تكون دعوتك أنجح في الناس. يجرنا إلى الحديث في هذا الباب يا فضيلة الشيخ عمرو، ما يحدث الآن في دول الكفر من قتال بين دولتين كافرتين، للأسف وشيء يخزي أن يخرج من الدولتين دولة ملحدة ودولة متحللة رئيسها صهيوني أثيم من قبل، يخرج من هذه شخص مسلم يقول ملتحي ووجهه شكله أبيض، يقول أطيعوا سيئ فلان رئيسنا فلان، ورئيس هذا ملحد نصراني أيا كان، أطيعوه اسمعوا له. والآخر أخر بسم الله الرحمن الرحيم في الدولة المنحلة الفاسقة التي تباد وتدمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اعتدوا علينا كل إلحاد في فسق في كفر، ما دخلنا نحن بهذه الأشياء كمسلمين؟ ما دخلنا بهذه الأشياء؟ واحد كان يشجع اليهود على ذبح الإخوة المسلمين في فلسطين، والثاني ملحد لا يعرف رب العالمين ولا شرع ولا دين ولا إيمان ولا ملائكة ولا كتب ولا رسل ولا غير ذلك. ما دخلنا نقاتل مع هذا وذاك؟ لنا يا إخوة نفس واحدة، ليس لنا إلا نفس واحدة تزهق لأداء كلمة الله. لا تقل أجرب، تجرب هي نفس واحدة، لو ملك مد نفس جرب بخمسة أنفس منها، لكن هي نفس واحدة. إن أزهقت لن ترجع إليك إلى يوم الدين، فرجاء أن نحافظ عليها ولا نبذلها إلا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولا ننشغل كثيرا بما يحدث لقوم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أحيانا يسلط الله ظلم على بعضهم بسبب كسبهم السيء، فشت الفاحشة في قوم بطريقة تعدت كل المتصور، ورجال يتزوجون برجال ونساء يتزوجون بنساء يتزوجن بنساء، وامرأة تخادن كلبا عشيقا لها وتسحبه حتى في خروجها من بلدها، الكلب العشيق يصحبها وهو الزاد الذي تقل الصديق الوفي، وهؤلاء ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا بدين ولا بإخلاق. ففي هذه الفتن هل نقول قاتل في صف هذا أو ذاك؟ مستحيل نقول كده. اخرج سالم آمن، شوف لك بادية عيش فيها ولا أي مكان عيش فيه إلى أن يأتيك أمر الله سبحانه وتعالى. في أهل الإسلام عقلوا. بارك الله فيكم. متى نخالط الناس؟ متى ننعزل عن الناس؟ متى نقبل؟ متى ننعزل ونبتعد؟ حيث نرى السعادة، حيث نرى طاعة الله، فالسعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.
أحسن الله إليك وزادك بيانا شيخنا ونفع الله بك. هل لي أحد سؤال في هذا المبحث؟ هل صح أن الإمام مالك نصح الإمام الشافعي فقال لولا تسكن الأرياف فيضيع علمك؟ وأيضا أردفه بقول مالك الذي ينسب إليه إن الحسد في الأرياف ميراث، هل صح عنهما هذه الأقوال؟
والله ما حققت القول فيها ولا شغلت بالي بها، أنا أشغل بالي أكثر ما أشغله بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن التجارب الشخصية لا نجعلها دينا، قد تنجح مع شخص وقد تفشل مع شخص آخر، لكن عموما إذا رددنا هذا الأمر إلى الكتاب والسنة فالبقاء في المدن إن استطعت إلى ذلك السبيل التي يتوافد إليها الناس من كل مكان كداعي إلى الله أولى من البقاء في الكفور وإن في كل الخير، لأن الذي يأتيك في الكفر وفي القرية الصغيرة قليلون، ولن يأتيك يجد كمين شلطة ويجد إزعاجات، فإن تيسر لك أن تكون في المدن الكبرى لقول الله تعالى في كتابه الكريم وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، يعني عاصمتها، يعني المدن الكبرى فيها بصفة عامة، حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فأنت في مدينة كبيرة كالقاهرة تأتي الناس من كل الدول العالم زائرين للمدينة، أما في القرية وأنت تدرس الناس إذا جاء واحد شكله غريب بس أسود أو أبيض، بيض زائد أو أسود، خلاص نسوة القرية ينظرون ما هذا جاي منين داخل فين، فيعني الدعوة تكون محصورة شيئا ما. لكن على حسب أيضا الأحوال لا يطرد هذا الكلام، لكن كان مستند النص بس، ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا لتنذر أم القرى ومن حولها، والله أعلم.
زادك الله علما.
يعني ليس بخصوص نصوص الأحاديث الواردة، لكن بالمفهوم العام سكون البوادي
والكفور
والبيافي إن في قسوة وغلظ القلوب،
هذه مسألة أخرى. كسكنة تتكلم عفوا الشيخ سيد رجب وفقه الله ينتقل بنا إلى مسألة مجرد السكنة للمعيشة، لكن يختلف عن مسألة الدعوة إلى الله. السؤال أيضا قد يتحدان في باب، أولا قول الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ما معناه؟ لأن لا تأثير في موضوعنا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا من كفار أهل المدينة ومنافق أهل المدينة، يعني لو في منافق في الأعراب ومنافق في المدينة، منافق الأعراب أشد نفاقا من منافق المدينة، والكافر في الأعراب أشد كفرا من كافر المدينة. لماذا هذا؟ قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وهو سبحانه وتعالى من أصدق من الله قيلا. من الأسباب التي يذكرها العلماء أن منافق الأعراب جمع بين النفاق والجهل والقسوة، ومنافق وكافر الأعراب جمع بين الكفر والجهل والقسوة. فعلى سبيل المثال قالوا إن النصراني مثلا في مصر، نصراني في مصر يستحي إذا قلت له بنتك زنت، لأنه عاشر المسلمين وعرف أن الزنا هذا مذموم، عرف أن الزنا يذم هو نفسه، يستحي حياء شديدا إذا قيل له ابنتك زنت، بل يضربها. لكن النصراني في روسيا الملحدة زنت ما زنت، ولا أنت كيف تمنعها من إمضاء شهواتها؟ بل أصبحوا يقولون إن البنت البكر التي لم تفض بكارتها في الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة يترددون في تزوجها، يقول لك لا ما حصلش إنها يعني فضت بقرتها يبقى فيها عيب، يعني أصبح العفاف عندهم
عيبا،
أصبح العفاف عيبا، أصبح العفاف عندهم عيبا. فكفار المدينة ومنافق المدينة اختلطوا بالرسول وأصحاب الرسول، فلما اختلطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا يتعلمون ويدارون حتى يخفون نفاقهم. لكن الأعرابي الجاهل في المدينة لماذا يخفي جهله؟ ما عنده علم أصلا، جاهل ولا يتعلم ولا يفقه إلا قليلا. يعني تتخيلوا الآن عن أسه الحصل الآن في بعض الدول العربية، بعض الدول اللي كان فقط طرق، الولد يخرج يقطع الطريق على الناس، يخرج يقطع الطريق على الناس، يسلب هذا متاعه. مثلا انت لك معرفة بأبي الولد، فواحد يقول لك الولد خد من ابني السيارة أو خد من ابني الناقة أو خد من ابني كذا ولا كذا، فاش فعل؟ تروح تشفع عند أبو الولد يقول لك إيه أبو الولد؟ تخيل بقى يعني بدوي جاهل يقول لك إيه، طيب اديله سعيته، اديله كده. الولد يروح، تروح للولد يقول له كل يوم أبويا يقطع عليه كدي، يعني اعتبر السرقة والسطو كد وتعب، ما تسحبش منه كده. يعني تخيل وصل الفهم إلى ماذا، أبويا يقول لك راضيه راضي، اديله كده، اديله كده كده يا عم. انت المفروض تؤدب ابنك، يعني تؤدب ولدك وتمنعه من السرق. يعني من الطريف ان بعض الناس كانوا في طريق بعض البادية التي تعلموا من الاسلام كلمة التوحيد، ومع ذلك قطع طرق، فقطع الطرق على ناس من الحضر الذائبين من مكان الى مكان اخر، واخذوا اموالهم وسلسلوهم في الجنازير والسلاسل حتى يأتي لهم أيضا يدفعوا فدية بدل من أن يقتلوهم. المهم تيجي وقت الصلاة يصلون، يأذنون ويصلون. فواحد من المأسورين هؤلاء تجرأ، قال يا جماعة أنتوا أكلين أموالنا بالباطل ومسلسليننا وتريدون تذبحونا وتقومون تصلون. يقول له شوف هذا الجاهل يريد نكفر بسبب دراهمه. يعني ايه في الكلام؟ يعني فدام التوحيد معنا خلاص. يعني فالشاهد من هذا ان الجهل موجود كما تفضل الشيخ سيد العراوي، وشد كفرا ونفاقا، ده في الغالب في التقييد العام، والا فاحيانا ايضا يتجاوز نفاق المدني اكثر نفاق الاعراب. قال تعالى من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وأحيانا أيها الإخوة يتأتى للشخص أن ينفر إلى البادية فرارا من الفتن التي يعيشها الناس. سلم بن الأكوع رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما آثر الابتعاد، آثر الابتعاد عن الفتن ورجع إلى البادية. ومعلوم أن رجوع إلى البادية بعد الهجرة كبيرة من الكبائر، أن يرتد المهاجر عربيا. فالحجاج بن يوسف الثقفي يعيره يا ابن الأكوع، ولكن لم يكن الحجاج مؤدبا ولا دينا ولا كرامة، يعني يقول يا ابن الأكوع، لو عارف ابن الأكوع من هو، مجاهد مع رسول الله، تعربت يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك يا ابن الأكوع؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. يعني حصل لك فتنة ابتعد. نعم والله أعلم.
زادك الله فهما وبيانا شيخنا، وزادك الله بصيرا. أمين أمين.
وإياكم الله.
في الختام نشكر، تأذن لنا نختم؟
أختم تفضل، بارك الله فيك.
في الختام نشكر لشيخنا حفظه الله تعالى ما قدمه، ونشكر لكم حسن الاستماع، ونذكركم بصيام غد إن شاء الله تعالى الاثنين، ونذكركم أيضا أنه من أيام شهر شعبان. نسأل الله أن يقبل منا صالح الأعمال، ويجعل ما بقي من دعوة شيخنا أعظم بركة وأكثر انتشارا ونفعا، ويكتب له القبول في السماء والأرض. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.